أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير وبركة. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذه أول رسالة في البرنامج من الإخوة رزق محمد رزق المصري وعابد هريسان فهيد. يقولون يوجد بالسجن بعض الأشخاص يستمعون ويقرؤون سورة ياسين بعدتها، ثم يتقدم أحدهم ويدعو والباقي يرفعون أيديهم ويؤمنون على دعائه، فهل هذا من الشرع والقراءة لعدد معين وهو إلى مرة أو أكثر؟ وهل جاء في الشرع والقرآن والسنة ما يؤيد هذا؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتبعه هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بأصحابه ويقرأ القرآن في مجالسه عليه الصلاة والسلام، ويذكر أصحابه ويعلمهم ويوجههم إلى الخير عليه الصلاة والسلام، وربما أمر بعض أصحابه يقرأ ويستمع، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال عبد الله: فتركت إليه فإذا عيناه تنزفان عليه الصلاة والسلام، يبكي لما تذكر على الموقف العظيم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتمع السجناء أو الإخوان في مجلس أو في أي مكان وقرأوا ما تيسر من القرآن وتدبروا وتعقلوا وتذكروا، هذا خير عظيم وفيه فضل كبير. ويستحب لمن يسمع القرآن أن يمسك حتى يستفيد ويتدبر، وإذا دعوا بعد القراءة ما شاء الله من الدعاء فلا حرج في ذلك. لكن كونهم يعتادون تكرار الياسين أو غيرها عددا معينا، هذا ما نعلم له أصلا، ولكن يقرأ ما تيسر من ياسين من البقرة من غير ذلك، يقرأ ما تيسر، أو يتدارسون من أول القرآن إلى آخره، هذا يقرأ ثم يقرأ الآخر وهكذا، أو يقرأ هذا ثم يعيد قراءة هذا حتى يستفيدوا جميعا ويتدبروا. أما تخصيص عدد معين من تكرار السورة، يعني هذا لا أعلم له أصلا. وكذلك رفع الأيدي، لا أعلم أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في جماعته مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالأولى أن يكون الدعاء فيما تيسر من غير رفع الأيدي ومن غير دعاء جماعي، بل كل يد نفسه ما تيسر بينه وبين نفسه، هذا هو الذي نعلمه من السنة. ولكن ينبغي بكل حال التدبر والتعقل، وأن تكون القراءة مقصودة ليس مجرد الإثارة فقط، ولكن يعتني المؤمن بما يقرأ وما يسمع ويتدبر، لقوله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود من القراءة التدبر والتعقل والعمل والفائدة. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ رزق محمد رزق المصري والأخ عابد هريسان شهيد، يقولون فيه: ما هو حكم المساجد التي بها قبور بعض الصالحين؟ هل تصح الصلاة فيها أم لا؟ وهل يصح النذر لهؤلاء المشايخ؟ أفيدونا أفادكم الله. وما هو حكم الشرع في أصحاب الطرق الموجودة حاليا في أكثر الدول الإسلامية أمثال الصوفية والبومية والبهائية والمعتزلة وغيرها من الطرق؟ وما حكم ما يذكرونه من الصلوات النارية والتسبيح بأعداد كبيرة وقراءة القرآن بأعداد أيضا؟ أفيدونا أفادكم الله.
أما المساجد التي تبنيها القبور فحكمها الهدم، لا يجوز بقاؤها ولا يصلى فيها، فيما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال عائشة رضي الله عنه: يحجر ما صنعوا. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم الصحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن الله لعن اليهود والنصارى بسبب اتخاذ قبور أنبيائه مساجد. وبين صلى الله عليه وسلم أن الواجب على المسلمين أن يتجنبوا ذلك وأن يتأسوا باليهود والنصارى في هذا الأمر. فدل ذلك على أنه لا يجوز اتخاذ القبور على المساجد، لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور ولا يصلى فيها، وأن هذا يسبب ويفضي إلى الشرك بها وعبادها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا ما رواه مسلم الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسس القبر وعن القعود عليه وعن البناء عليه. فالقبور لا تجسس ولا يبنى عليها لا مساجد ولا غيرها، وما ذاك الا لان اتخاذها مساجد والبناء عليها من اسباب غلو فيها وعباده اهلها من دون الله بالنهي لهم والذبح لهم ونحو ذلك. فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، ولعن واخبر ان الله لعن اليهود والنصارى باسباب ذلك. فالواجب على المسلمين ان يحذروا هذا، وان لا يبنوا على قبور مساجد، وان لا يبنوا عليها شيئا، لا قبه ولا حجره ولا مسجد ولا تفسخ، لان الرسول نهى عن هذا عليه الصلاه والسلام وحذر منه صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه. اما ان كان المسجد مبني قائم قبل ذلك ثم دفن فيه ميت، هذا ميت بشر، لكن المسجد موجود ولكن حدث فيه ان دفن فيه ميت او اموات، فالواجب يكشف هذه القبور ويجعلها في المقابر العامه حتى يبقى المسجد سليما من القبور. هذا هو الواجب، وبهذا يصلى فيه لانه بشرك وقعدت صلي فيه، لانه هو القديم وهو الاصل. اما اذا كانت قبورها الاصليه ثم حدث المسجد فالواجب هدمه وازالته، وان تبقى قبور كسائر القبور ضاحيه ليس عليها بناء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واصحابه في البقيع وفي غير البقيع. ولا يخفى ما يترتب على بناء المساجد القبور واتخاذ الكباب عليها وغرفها وتنويرها وتطمينها، لا يخفى ما يترتب على هذا من غلو فيها وتعظيم اهلها وعبادتهم من دون الله بالنهي لهم ودعائهم وطلبهم المدد، وهذا الشرك الاكبر. دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والنذر لهم هذا الشرك الاكبر عند جميع اهل العلم المعتبرين. وهم مثل دعاء الاصنام ومثل دعاء الاشجار والاحجار ومثل دعاء الكواكب والاستغاثه بها، كله شرك بالله عز وجل. وتعظيمها في بناء المساجد عليها والقباب وسيله الى ذلك. واما الطرق التي احدثها الناس، الطرق الصوفيه والبهائيه والقادسيه وغيرها، فهي طرق منكره محدثه، يجب ان تعرض على كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن وافق سنه الرسول صلى الله عليه وسلم او وافق كتاب الله قبل، وما خالف ذلك ما احدثه الناس فانه يرد ويطرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، رواه مسلم، يعني مردود. وقال عليه الصلاه والسلام: من احدث لامرنا هذا ما ليس له رد، لانه مردود متفق على صحته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه الجمعه: اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. خرجه مسلم الصحيح. فالواجب على اهل الاسلام ان يحذروا ما احدثه الناس من الطرق التي تخالف شرع الله عز وجل، سواء كانت صوفيه او غير صوفيه. الواجب عرض ما احدثه الناس من الطرق على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم وافقهما او احدهما قبل، وما خالفهما رد على من احدثه. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك هو احسن تاويلا. فامر سبحانه برد ما تنازع به الناس الى الله ورسوله، معنى الى الله الى كتابه العظيم، ومعنى الى الرسول يعني اليه في حياته صلى الله عليه وسلم والى سنته بعد وفاته عليه. هكذا قال اهل العلم رحمه الله عليهم، وهكذا قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء حكمه من الله. لكن البهائيه طائفه كافره معروف كفرها بما لديها من دعوى النبوه للبهاء، وربما ادعوا انه الله، فهم هي طائفه كافره يجب الحذر منها، ويجب على الدول الاسلاميه ابعادها والقضاء عليها وعدم اقرارها في البلاد. وهكذا القادسيه طائفه كافره لانها تثبت النبوه لمرزا غلام احمد القادياني، وهذا كفر وضلال، لأن محمد رسول الله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ليس بعده نبي. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواتر عنه أنه قال: أنا خاتم النبي لا نبي بعدي. فدعوى القادينية أنه مزى غلام أحمد أنه نبي وأنه يوحى إليه، هذا كفر مستقل وردة كبرى عند أهل العلم، فيجب الحذر منهم وعدم إقرارهم حتى يستجيبوا لله ورسوله، حتى يتوبوا من هذه العقيدة، حتى يرضوا عن هذا الباطل والمنكر. نسأل الله لنا ولهم الهداية.
أيضا في سؤاله يقول: ما حكم ما يذكرونه من الصلوات النارية والتسبيح بأعداد كبيرة وقراءة القرآن؟
الصلوات النارية لا أعرفها، لكن تعرض على كتاب السنة، فإن كان صلاة توافق الصلاة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فتقبل، صلي الإنسان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نهيئة النافلة. أما صلاة لها صفات زائدة أو أحوال زائدة على ما فعله الرسول ودعا إليه وشرعه الأمة فلا تقبل. والتسبيح كله طيب إذا كان موافقا للشرع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو كثر ولو قال آلافا، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، هذا ينبغي الإكثار منه. الله سبحانه يقول: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. كيف رسول المفردون؟ قال: الذاكر الله كثيرا. والذاكر اخرجه مسلم الصحيح. فالاكرام من ذكر الله هو المطلوب لكن على وجه الشرعي، اما ذكر مقيد بقيود او طريقه خاصه غير ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقبل، فيكون من البدع. فلا بد ان يكون الذكر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الطريقه المحمديه التي بينها الرسول لامته عليه الصلاه والسلام. وهكذا الأذكار بعد الصلوات تؤدى كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الطريقة التي كان يفعلها ويعلمها أمته عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات. وكل شيء يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما شرعه الأمة مطرح.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ رزق محمد رزق المصري وعابد هريسان في هير من جدة، يقولون فيه: ما هو حكم تحريم الخمر؟ وما حكم تحريم المخدرات الموجودة حاليا والتي لم تكن موجودة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أمثال الحبوب وغيرها؟ لأن بعض أصحاب المخدرات هؤلاء لا يقرون بذنب ولا يعترفون، لأن المخدرات هذه أفسدت كل شيء من الزرع والنسل وأفسدت معظم العائلات وجرت الويل والدمار على أصحاب العائلات والمسلمين جميعا، أفيدونا أفادكم الله.
الرسول صلى الله عليه وسلم بين أحكام الخمر من أي شيء كان، يقول عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ويقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فكل شيء يسكر مأكولا أو مشروبا أو من طريق الحبوب أو من طريق التدخين كله محرم، كل ما أسكر أو أضر بالعباد فإنه محرم، نص الرسول عليه الصلاة والسلام. فجميع انواع المسكرات المأكولة والمشروبة كلها محرمة، يقول: كل مسكر حرام، وعلى كل شراب أكثر فهو حرام، وعلى كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أسكر كثيرا فقليلا حرام. هذا يعم كل شيء، فالحبوب الضارة أو المخدرة أو الشراب أو المأكول كالحشيشة، كل شيء يحصل بهذا المعنى من إسكار ومضرة على متعاطيه فإنه محرم، حتى ولو لم يسكر، لأن كان ينظر لصاحبه ويسبب عليه الأضرار البينة فإنه محرم في التدخين وغيره مما يتعاطاه الناس مما يضر، ولكن له لا يسكر. فإن أسكر فهو محرم لإسكاره، وإن أضر فهو محرم لإضراره وإفساد الأبدان وإظهاره بالعقول. فما أسكر وأضر بالعقول فهو محرم ومنكر من حبوب أو شراب أو مأكول أو غير ذلك. وهكذا ما عرف أنه مضر بشهادة الأطباء العارفين به أو بالتجارب ما عرف أنه يضر هو محرم ومنكر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ضرار ولا ضرار، ولقوله سبحانه: ولا تقل يعني التهلكه. فالله حرم علينا ما يضرنا ويضر عقولنا وابداننا، وحرم علينا كل شيء يسكر لانه يغطي العقول ويضرها ويفضي بها الى انواع الفساد. فقد يقتل الخمار المخمور، قد يقتل، قد يزني، قد يسرق، الى غير هذا من الفساد العظيم المترتب على الخمر. قد قال الله سبحانه: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. ف فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذه الكلمة فاجتنبوه تدل على شدة التحريم، ابتعدوا عن غاية الإنسان، مثل ما قال سبحانه وتعالى فاجتنبوا الهجة من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فهي أبلغ من قول تتركوه. ثم قال سبحانه إنما الشيطان يوقع بينهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ثم تعالى رضي الله عنه أنه لما سمع الرواية قال انتهينا انتهينا. هو رضي لنا أن الخمر والميسر والقمار اسم على الشيطان، وهذا يدل على شدة التحريم، وقال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح باجتناب هذه الأمور. وبين أن من أسباب العداوة والبغضاء فوجب على أهل الإسلام أن يحذروها وأن يبتعدوا عنها وأن يتنصحوا بتركها وأن ينكروها على من فعلها. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع والأخير يقولون فيه: هل المحل والنحل الموجودة حاليا والطرق هي التي ينطبق فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى في ديننا هذا ما ليس عليه أمرنا فهو رد، والقول الآخر ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أفيدونا بالصواب جزاكم الله خيرا.
كل طريقة وكل رحلة يحدثها الناس تخالف شرع الله فهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، وداخلة في الحديث الصحيح قول صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة. يقول الرسول قال هي جماعة، وفي الرواية الأخرى ما أنا عليه وأصحابي. فكل طريقة أو عمل أو عبادة يحدثها الناس يتقربون بها إلى الله ويرونها عبادة ويرجون بها الثواب وهي مخالفة لشرع الله فإنها تكون بدعة وتكون داخلة في هذا الذنب والعيب الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب على جميع أهل الإسلام أن يزنوا ويعرضوا أقوالهم وأعمالهم وعباداتهم بما قاله الله ورسوله، بما شرعه الله، بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم وافق شرع الله الذي جاء في كتابه أو إذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحق المقبول. وما خالف كتاب الله أو خالف السنة من عبادات الناس وطرقهم فهو المردود، وكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، وهذا كله يتعلق بما يتعبد به الناس وبما يقصد به الناس القربة. أما ما أحدثه الناس من الصنائع والاختراعات في السلاح أو في المركوبات أو في الملابس أو في المآكل هذا هو داخل في هذا، وهذا ليس له تعلق بالعبادات، وإنما الحديث يتعلق بالعبادات والطرق التي يتعبد بها الناس ويتقرب بها إلى الله. هذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عمله رد، من أحدث في أمرنا هذا ليس عمله رد، وهذا يكفر في ذلك العقود المخالفة لشرع الله تكفر في هذا أيضا. فكل عقد يخالف شرع الله فإنه يرد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المواطنة من العراق، خمرية سلمان بني، العراق، بغداد، الدورة، مدينة المهدي. تقول الأخت خمرية في رسالتها: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني امرأة ترملت بعد وفاة زوجي رحمة الله عليه، مما جعلني ألتزم العدة عليه، وبعد التزامي بالعدة وضعت أمامي عدة أسئلة حول العدة حسب أقوال الجيران والأقارب، هي عدم مشاهدة أي شخص حتى لو كان هذا الشخص طفلا يبلغ من العمر سنة واحدة، كذلك عدم مشاهدة أي شخص حتى لو كان مشاهدة عفوية أي من خلف النافذة أو سياج الحديقة، وحسب قولهم أيضا أنه عندما أشاهد أي شخص من الأشخاص يجب علي أن أعيد العدة مرة أخرى، أفيدونا أفادكم الله.
هذه أقوال لا أساس لها في الصحة، هذه أقوال باطلة من كيف العامة ومن كذبهم وعدم بصيرتهم، فهم يكذبون أشياء ويقولونها ليس عليها حجة ولا برهان، كل هذا لا أصل له. في المحادة والمعتدة لها أن تنظر الأطفال وغير الأطفال، تنظر الرجال من دون خلوة ومن دون شهوة، فإذا مر بها الرجل ورأته من النافذة أو في الطريق أو رأت الصبي ولو ابن سبع أو ابن عشر أو أكثر من ذلك كل هذا لا حرج فيه وليس في هذا بأس، وإنما هذا من كلام العامة الذي لا أصله، فالمرأة المحادة أن تنظر الرجال نظرة ليس فيه خلوة وليس فيه ريبة ولا شهوة، النظر العام من الطرق ومن النوافذ ونظر الصبيان، وكذلك لها أن تسلم على جيرانها وعلى أقاربها من دون مصافحة، تسلم عليها تسلم عليها من طريق الهاتف أو من طريق الباب من دون خلوة لا بأس بذلك، ومن دون ريبة فلا تسلم على أقاربها وعلى غير أقاربها، لكن إذا كان غير محارم ليس لها أن تصالح أحدا ليس محرما وليس لها أن تكشف له، بل تسلمه من وراء حجاب ومسترة الرجل والبدن، تكلم وكلمها، تسلم على من سلم عليها من أقارب وجيران وغيرهم، ترد على الهاتف إذا كلم بالهاتف ترد على الهاتف، كل هذا لا حرج فيه الحمد لله. وإنما المطلوب منها خمسة أمور، الأمر الأول أن تبقى في البيت لما زوجها ساكنا فيه، إذا كان صالح لبقى فيه تبقى فيه حتى تكمل العدة، أما إن كان خاربا أو أهله طلبوه لأنه مستأجر طلبه وأهله تمت المدة أو ما عندها حاجة ونسوها تستوحش فلا بأس أن تنتقل إذا لم يتيسر لها من يونسها. ثانيا ليس لها أن تلبس ملابس جميلة، تلبس ملابس جميلة لا تلفت النظر كالأسود والأزرق والأخضر ونحوها، هذا هو الواجب عليها، أما الملابس الجميلة تتركها. الثالث تطلب الطيب بالأطياب البخور والورد العود وعنبر وغير هذا من انواع الاطياب، تجتنب الطيب حتى تنتهي عدتها، الا اذا طهرت من حيضها اذا كانت تحيض فلا باس ان تتعاطى البخور وقت الطهر من حيضها. الرابع تجنب الحلي من الذهب والفضه والماس، لا تلبس هذه الحلي حتى تنتهي من عدتها. الخامس عدم الكحل والحنه والمكياج، هذه الزينه تجتنبها ايضا حتى تنتهي من عدتها. هذه خمسة أمور هي المطلوبة في المحادة، أما ما سواها فهي مثل الناس، تكلم من شاءت، تنظر الرجال نظر الذي لا حرج فيه كما تقدم، تصافح محارمها كإخوانها وأخوالها وأمامها، تكلم من طريق الهاتف من كلمها إلى غير هذا من ما يفعله النساء والأخريات، مع الخمسة التي بينا، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخت خمرية سلمان بني من العراق، تقول فيه: أنوي الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج وأملك مبلغا من المال قدره 1000 دينار، فما هو المبلغ المخصص لكي أؤدي فريضة الحج؟ أفيدونا أفادكم الله.
ليس للحج مؤونة مخصصة بل حسب الطاقة، يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل الإسلام قال: على الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فإذا استطاع الرجل أو المرأة المؤونة فعليهم الحج، والمؤونة تختلف في كل زمان ومكان تختلف، فالرحيل إلى العراق إلى مكة له حال، والرحيل من أمريكا إلى مكة له حال، والرحيل من المغرب إلى مكة له حال، فعلى كل حال على المؤمن الحج إذا استطاع، إذا كان عندك النفقة ما يكفي لذهابه وإيابه ولعائلة ولنفقة من يبقى بعده في البيت من حمل العوائل، إذا استطاع ذلك حج، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، وليس لهذا حد محدود بل المطلوب هو القدرة على نفقة السيارة، أجرة السيارة، أجرة الطائرة، نفقة الطريق، نفقة في مكة، نفقة في الرجوع، إلى غير هذا من تراقي الحج. إذا استطاع الرجل والمرأة هذه النفقة فعليهما الحج، وإن لم يستطيع فلا حج عليهما والحمد لله.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخت خمرية من العراق، تقول فيه: أملك صيغة ذهبية قيمتها تقدر ب90 دينارا وقد اشتريتها في زمان الرخص، فما هي قيمة الزكاة؟ وهل صحيح أنه في كل سنة تدفع زكاة عنها؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم، الصواب أنها الزكاة، في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرون أن الحلي من الذهب والفضة ليس فيها زكاة، ولكن الراجح والصواب أن فيه زكاة إذا بلغ النصاب، هذه الحجة التي عندك فيها زكاة، ومقدارها ربع العشر، ومن كل 1000 25، تساوي 1000 25، 2000 50، وهكذا ربع العشر، هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام فالواجب على من لديها الحلية التي تبلغ النصاب إذا حال عليها الحول أن تنفق أن تخرج ربع العشر من قيمتها وهو العشر 25 في 1000 50 في 2000 وهكذا.
أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين المستمعين رزق محمد رزق المصري وعابد هرسان فهيد من جدة، وأخيرا رسالة المستمعة خمرية سلمان بني من العراق بغداد الدورة مدينة المهدي. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.